أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. في الدرس السابق ذكرنا بأن المحقق العراقي استشكل في تخريج الحكم بحرمة الدخول بلا استئذان على سمرة، تخريجه على أساس القاعدة، استشكل في هذا كيف يمكن أن نطبق القاعدة لإثبات ماذا؟ حرمة الدخول بلا استئذان على سمرة، تخريج هذا الحكم وهو حرمة الدخول بالقاعدة، واستشكل فيها بنكتة أن القاعدة امتنانية. بهذه النكتة أن القاعدة امتنانية، وفي القاعدة الامتنانية لا يجوز أن يكون التطبيق فيه خلاف الامتنان بالنسبة إلى شخص، وإن كان هو موافق للامتنان بالنسبة إلى شخص آخر. وفي المقام تطبيق القاعدة لمنع سمرة من الدخول بلا استئذان، وإن كان فيه امتنان بالنسبة إلى الأنصاري، لكنه فيه خلاف الامتنان بالنسبة إلى سمرة بن جندل. وهذا التطبيق بنكتة أن القاعدة امتنانية ويستشكل به من هذه الجهة، وعندما نريد أن نطبق القاعدة باعتبار امتنانية لا بد أن نطبقها في مورد يكون فيه امتنان فقط، مو أن يكون فيه امتنان على شخص وخلاف الامتنان على شخص آخر. والتطبيق في المقام يواجه هذه المشكلة، ولذا هو يقول أننا نطبق القاعدة لإثبات فقط لإثبات حق الأنصاري في حفظ أفرض عياله، في حفظ عياله نثبت هذا المقدار، قاعدة تنطبق لإثبات أن الأنصاري له حق حفظ عياله والتستر عليهم. هذا إلى هنا هذا 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 فيه موافق الامتنان، ما بي في شيء خلاف الامتنان، وإنما يكون خلاف الامتنان إذا منعنا ذاك من الشنو؟ من الدخول بلا استئذان، حينئذ يكون في خلاف الامتنان. هو يقول نحن لا نمنع ذاك بقاعدة لا ضرر، حتى تقول بأنه هي قاعدة امتنانية ولا يجوز تطبيقها في مورد إذا لزم منه من هذا التطبيق خلاف الامتنان. لا، نحن نمنع ذاك من الدخول بالاستئذان ونثبت حرمة الدخول بالاستئذان على سمرة مو بالقاعدة، وإنما يدخل هذا في باب التزاحم بين الحقين. الأنصاري له حق حفظ عياله والتستر عليهم، وسمرة له حق الدخول إلى عرقه، هذان حقان تزاحما. لو نطل للأنصاري هذا الحق فنمنع ذاك من شنو؟ من حقه، أو نعطي ذاك لذاك الحق في الدخول إلى عرقه فنمنع الأنصاري من ماذا؟ من حقه، حقان تزاحما. يقول في هذه الحالة يقدم حق الأنصاري بالأهمية، يقدم حق الأنصاري بالأهمية. وما معنى تقديم حق الأنصاري؟ معنى أنه نلغي حق سمرة في الدخول بلا شنو؟ بلا استئذان، فيثبت حرمة دخول سمرة بلا استئذان، يثبت تحريم يثبت، لكن من ثبت بالقاعدة؟ حتى يجي إشكال أن القاعدة امتنانية ولا يمكن ماذا؟ تطبيقها في مورد إذا لزم منه خلاف الامتنان. لا، لا نثبت المنع من الدخول بالنسبة إلى سمرة بالقاعدة، ونثبتها بقانون من باب التزاحم، قانون التزاحم وتقديم بالأهمية. بهذا نقدم حق الأنصاري على حق ماذا؟ على حق سمرة بالدخول ونتيجة هذا التقديم هو منع سمرة من الدخول بلا شنا بلا استئذان. فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة أن تطبيق القاعدة لإثبات حرمة الدخول بلا استئذان هذا هو محل إشكال. تطبيق القاعدة لإثبات حرمة الدخول هذا محل إشكال، لأن القاعدة امتنانية. هو يقول أنه هناك طريق آخر لإثبات نفس النتيجة وهي حرمة الدخول بالاستئذان، لكن مو بالقاعدة وإنما بقانون باب التزاحم ومراعاة الأهمية. هذا اللي ذكره بقطع النظر عن مسألة قلنا سيأتي بحثها، وكون القاعدة امتنانية وأن مقتضى الامتنان، هذا اللي قاله أن مقتضى الامتنان هو أنه يمنع من تطبيق القاعدة على مورد إذا لزم منه خلاف الامتنان بالنسبة إلى شخص آخر، وإن كان فيه امتنان على شخص هذا التطبيق، لكن فيه خلاف الامتنان بالنسبة إلى شخص آخر، هذا هل هو ثابت مطلقا حتى إذا كان الشخص الآخر هو من يقوم بالضرر بالإضرار، حتى إذا كان الشخص هو المضار، مع ذلك نقول بأنه ما يصير نطبق القاعدة في هذا المورد اللي بيه امتنان على المتضرر، لكن ما دام بيه خلاف امتنان على الضار على المضار هنا يمنع من تطبيق القاعدة. أكو هيك شيء أو لا؟ هذا يأتي بحثه. بقطع النظر عن هذا حينئذ يقال في محل الكلام بأنه حق الدخول بالنسبة إلى سمرة، هذا حق الدخول له حق الدخول إلى عذقه. هذا حق الدخول يمكن تصوره على نحوين ولا بد من التمييز بينهما. النحو الأول أن نفترض أن حق الدخول هو ليس هذا الدخول ليس هو متعلق الحق. الحق لم يثبت مباشرة وابتداء في الدخول، وإنما الحق هو حفظ عذقه، المحافظة على عذقه. سمر له حق الحفاظ الحفظ عذقه والمحافظة على عذقه، هذا هو الحق. ابتداء الحق ثابت لحفظ عذقه، حفظ نخلته الموجودة في حائط الأنصاري، مو أنه ابتداء هذا الحق متعلق بالدخول. نعم الدخول يكون جائزا بجواز تكليفي باعتباره مقدمة علما، مقدمة لحفظ شنو؟ لحفظ عذقه، مو أن الدخول هو متعلق الحق، لا، وإنما الدخول يكون مقدمة علما لحفظ عذقه. متعلق الحق هو حفظي والمحافظة على نخلته، والدخول يكون مقدمة لذلك. فمتعلق الحق هو نفس الحفظ محافظة على العذق، والدخول مجرد مقدمة. هذا النحو الأول. نحو الثاني أن لا نفترض أن متعلق الحق هو الدخول بنفسه مباشرة، أن متعلق الحق هو الدخول نفسه مباشرة، كما لو فرضنا أنه جعله شرطا في ضمن عقد، في ضمن عقد من العقود جعل له حق الدخول المن إلى هذا العذق، مو أنه هو مقدم لماذا؟ للحفاظ على نخلته، لا، هو اشترطه في ضمن عقد آخر فثبت له حق الدخول، ويكون متعلق الحق هو نفس الدخول، مو من باب كونه مقدم للحفاظ على عذقه، لا، نفس الدخول هو ماذا؟ هو يكون متعلق هذا الحق. حينئذ إذا فرضنا أن الحق الثابت لسمرة بالدخول كان بالنحو الثاني، بمعنى أن متعلق الحق هو ذات الدخول ابتداء، هذا هو متعلق الحق، إذا فرضنا ذلك حينئذ يمكن أن يقال في المقام بأن ما ذكر المحقق العراقي من تزاحم الحقين يكون واردا، يكون واردا تزاحم الحقين إذا كان الحق الثابت لسمرة متعلق ابتداء بماذا؟ بالدخول، لأنه واضح أنه يتزاحم الحقان، تزاحم الحقان يكون ثابت في هذه الحالة، تزاحم الحقان يكون ثابت لأنه في صورة دخول سمرة بلا استئذان يتزاحم هذا الحقان، حق الأنصاري في حفظ عياله والتستر عليهم، وحق ماذا؟ وحق السمرة في ماذا؟ في الدخول. الأنصاري يريد منع سمرة من الدخول لأن هذا يذهب حقه في التستر على الدخول بلا استئذان، يريد منع سمرة من الدخول بلا استئذان لأن هذا يذهب حقه في ماذا؟ في التستر على عياله، واضح؟ فهو يريد أن يذهب ماذا؟ يريد أن يمنع سمرة من الدخول بلا استئذان، وهذا الدخول حق له بحسب الفرض، متعلق الحق هو الدخول، إذا منعه من حقه فيقع ماذا؟ فيقع بينهما التزاحم. لو نقدم حق الأنصاري في حفظ عياله فنمنع سمرة من حق الدخول بالاستئذان، أو نقدم حق سمرة في الدخول بالاستئذان فحينئذ نمنع حق الأنصاري في التستر على عياله، فيقع التزاحم بين هذين الحقين ويصح كلام المحقق العراقي. وأما إذا فرضنا أن الحق الثابت لسمرة كان بالنحو الأول، بمعنى أن الحق مباشرة لم يتعلق بالدخول، لم يتعلق الحق بالدخول، وإنما الحق تعلق بماذا؟ بعتقه، هو عدى عتق في حاط الأنصاري، من حقه باعتبار أنه يملك هذا العتق من حقه ماذا؟ المحافظة عليه على هذا العتق، فمتعلق الحق هو ماذا؟ هو حفظ العتق، المحافظة على نخلته. الدخول يكون مقدمة لمن؟ مقدمة لذلك، مقدمة لحفظ ماذا؟ لحفظ النخلة. في هذه الحالة الجواب هو هذا، أنه لا يوجد تزاحم أصلا، لا يتم كلام المحقق العراقي، لا يوجد تزاحم بين هذين الحقين. إذا تصورنا أن حق الثابت لسمرة كان بهذا النحو، بأن كان الحق ليس متعلقا بالدخول مباشرة، وإنما كان الحق متعلق بماذا؟ بالمحافظة على العذق، والدخول مجرد مقدمة علما لحفظ ماذا؟ لحفظ العذق والمحافظة على العذق. في هذه الحالة لا يوجد تزاحم بين الحقين إطلاقا، باعتبار أن الأنصاري لا يمنع سمرة من الدخول في جميع الحالات، حتى نقول أن المنع من المقدمة في جميع الحالات يساوق المنع عن ماذا؟ عن حفظ عتقه، وبالتالي يكون ذلك مزاحما لمن؟ تزاحما بين الحقين. الأنصاري يمنع سمرة من الدخول فقط في حالة واحدة، وهي حالة شنو؟ حالة عدم الاستئذان، لا يمنعه من الدخول مطلقا وفي جميع الحالات، يمنع سمرة من الدخول في حالة عدم الاستئذان. هذا وقلنا بالدرس السابق أن المقصود بالاستئذان ما هو؟ هو الإعلام والإخبار، ليس المقصود بالاستئذان هو طلب الإذن بحيث إذا منعه له أن يمنع وله أن يأذن، لا، ليس له أن يمنع، الأنصاري ليس له أن يمنع سمرة من الدخول إلى عذقه، وإنما يطلب ماذا؟ لأجل الحفاظ على عياله يطلب منه الإعلام والإخبار. إذن هو يمنع سمرة من الدخول بلا إعلام، هاي الحالة هو الذي يمنعها في يمنع فيه من ماذا؟ من المقدمة، مقدمة المن لحفظ عذقه اللي هو ذاك متعلق الحق بحسب الفارغ، فهو يمنع من المقدمة في بعض الحالات. المنع من المقدمة في بعض الحالات ليس منعا عن ذي المقدمة، حتى يصير تزاحم بين الشنو؟ بين الحقين. أنصاري يمنع ذاك من ماذا؟ من حق المحافظة على عذقه، فحينئذ يقع التزاحم. ليش؟ لأنه محافظة على عذقه يذهب حقه، فلو نعطي حقه ويذهب حق سمرة في المحافظة على عذقه، لو نعطي لسمرة حق المحافظة على عذقه فيذهب حق الأنصاري في التستر على عياله. لا، الأمر ليس هكذا. بناء على النحو الأول اللي صورناه ليس هناك تزاحم بين الحقين، وإنما الموجود هو أن الأنصاري لأجل الحفاظ على عياله يمنع سمرة من الدخول بلا استئذان، مو أكثر من هذا، في حالة واحدة، مو يمنع من المقدمة بجميع حالاتها. لو كان يمنع من المقدمة بجميع حالاتها هذا هو منع من ذي المقدمة، هذا في الحقيقة منع من ذي المقدمة، فحينئذ يقع التزاحم كما يقول المحقق العراقي. لكن لا، هو لا يمنع من الدخول بجميع حالاتها، هو يمنع من الدخول فقط في حالة واحدة، وهي شنو؟ حالة عدم الاستئذان. هذا ليس منعا من ذي المقدمة، هذا ليس منعا من ذي المقدمة، فلا مزاحمة بين حق الأنصاري في حفظ عياله وبين حق سمرة في ماذا؟ في حفظ عذقه، لأنه بالإمكان تصور اجتماعهما من دون تزاحم، من دون بأن يدخل مع شنو؟ مع الاستئذان. إذا دخل مع الاستئذان نحفظ بذلك حق الأنصاري في حفظ عياله، ونعطي لسمرة الحق في ماذا؟ في المحافظة على عذقه، من دون أن يقع بينهما أي تزاحم. فإذا كيفية تصور الحق الثابت لسمرة مهم جدا، أنه هل الحق الثابت لسمرة هو حق ابتداء في الدخول، والحق ثابت ابتداء بالدخول، أو لا، أن الدخول مجرد مقدمة لمتعلق الحق، متعلق الحق هو حفظ العذق. على هذا الثاني إذا كان الدخول مقدمة فكلام المحقق العراقي غير تام، لأنه لا يقع تزاحم بين الحقين حتى ندخل هذا في باب وقانون التزاحم. ومقامنا من هذا القبيل، لا يظهر من الروايات أن سمرة له حق في الدخول ابتداء، وهذا بل هو كان يحتاج يقول عذقي، هذا أنا أريد أدخل إلى عذقي، والدخول يعتبر مجرد ماذا؟ مجرد مقدمة للمحافظة على ماذا؟ على عذقه الذي هو متعلق الحق. هذا هو الظاهر من القضية، وهو الظاهر من الروايات. هذا الثاني هو الظاهر أو الأول بحسب تقسيمنا اللي ذكرناه، وبالتالي لا يتم كلام المحقق العراقي لعدم وجود تزاحم بين الحقين، لنكتة أن الأنصاري لا يمنع سمرة من الدخول في جميع الحالات حتى يكون ذلك منعا عن ذي المقدمة، يعني منعا عن أن يحافظ على ماذا؟ على عذقه. إذا منعه من المحافظة على عذقه يصير تزاحم، أنصاري لا يمنعه من ذلك، وإنما يمنعه من الدخول بلا استئذان. وبناء على هذا إذا لم يكن هناك تزاحم بين الحقين، بناء على النحو الأول اللي ذكرنا، وقلنا بأنه الذي يظهر أن النحو الأول هو ظاهر القضية وظاهر الأدلة، الحق متعلق بحفظ عذقه، ما لحق في الدخول بقطع النظر عن حفظ ماذا؟ عذقه، وإنما له حق الدخول أو يجوز له الدخول تكليفاً باعتبار أنه مقدمة لمن؟ مقدمة لحفظ عذقه في حائط الأنصاري. فإذا لم يكن هناك تزاحم بينهما حينئذ ما كف الداعي لرفع اليد عن ثبوت أصل حق الأنصاري في حفظ ماذا؟ في حفظ عذقه بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر ولا بقاعدة التزاحم. ماكو داعي أصلا لكي نوجه النفي إلى أصل ثبوت حق لسمرة في الحفاظ على ماذا؟ على عذقه. ماكو داعي لها. وإنما الشيء المسموح به هو هذا، أن نطبق القاعدة، أن نطبق القاعدة على ماذا؟ على إثبات حق الأنصاري في المحافظة على عياله وتحريم الدخول على ماذا؟ على سمرة بلا شنو؟ بلا استئذان. طبق قاعدة لا ضرر عليه ونلتزم بهذا، فالتطبيق بقاعدة لا ضرر يكون بلحاظ هذا الحكم، بلحاظ حرمة الدخول بلا استئذان. حرمة الدخول بلا ماذا؟ بلا استئذان، باعتبار أن جواز الدخول بلا استئذان ضرري، فينفى جواز الدخول بلا استئذان ويثبت حرمة الدخول بلا استئذان. وتطبيق لا ضرر على هذا ما بي مشكلة، ما بي مشكلة، لأنه ماكو تزاحم كما ذكرنا، ماكو تزاحم، ونطبق هذا على من؟ على هذا المورد. وأما أن نفترض أننا نرفع اليد عن حق سمرة في بقاء في ماذا؟ في حفظ عذقه، ليس له حق المحافظة على ماذا؟ على عذقه، هذا بلا وجه. يعني لا ضرر، لا قاعدة لا ضرر تسمح بذلك، ولا التزاحم اللي ذكر المحقق العراقي أيضا يسمح بماذا؟ برفع اليد عن حقه في المحافظة على عذقه، لما عرفت من أنه لا يوجد تزاحم بناء على تصور أن الحق الثابت لسمرة هو ثابت بالنحو الأول لا بالنحو الثاني. زين. هذا كل بناء على أن الحكم الذي وقع الكلام في أنه يمكن تطبيق القاعدة عليه أو لا هو عبارة عن حرمة الدخول بلا استئذان، هو هذا الكلام كان، والكلام كان هذا اللي جرنا إلى هذا البحث، هو هذا، أنه الرواية ظاهرة في تعليل الأمر بقلع النخلة بماذا؟ بقاعدة لا ضرر، وهذا وهذا تعليله بفقرة لا ضرر واجه الإشكال السابق، مو واجه الإشكال السابق، بلا ضرر مو بلا ضرار. المحقق النايني كان أحد أجوبته عن هذا الإشكال وشنو؟ هو أنه هذا ليس تعليل للأمر بقلع النخلة، وإنما تعليل لحرمة الدخول بلا استئذان. فلا ضرر تعليل لحرمة الدخول بلا استئذان. اجى هنا المحقق قال هذا ما يصير، هذا التطبيق والتعليل غير صحيح، لأن القاعدة شنو؟ قاعدة امتنانية. فإذا المنظور هو ماذا؟ هو حرمة الدخول بلا استئذان. أما إذا قلنا بأنه الحديث أصلا ليس ناظرا إلى ذلك، يعني مناظر إلى ماذا؟ إلى مسألة حرمة الدخول أو جواز الدخول بلا استئذان ولا ضرر، ترفع الجواز فيثبت شنو؟ تحريم الدخول بلا استئذان. مو هذا اللي مطروح في الرواية، المطروح في الرواية هو أصل الاستئذان، أصل الاستئذان، قل استأذن عليه، استأذن عليه، هذا هو الحكم الأول المطروح. صحيح بعدين طرح ماذا؟ الأمر بقلع النخلة، واضح. إذا قلنا أنه تعليل للأمر بقلع النخلة وتم الكلام السابق أن هذا التعليل بلحاظ فقرة لا ضرار، خب ماكو مشكلة بعد. لكن إذا كان لا تعليل علما للأمر بقلع الشرع بلا ضرر، يجي الإشكال السابق، فنجي نقول بأنه لا، احنا نوجه هذا التعليل مو لهذا الحكم بقلع النخلة، وإنما لحرمة الدخول في ماذا؟ بلا استئذان. هو أساسا الحكم الأول المذكور ليس هو حرمة الدخول، أصلا دخول ما مطروح، وإنما المطروح هو الاستئذان. استأذن عليه، أعلمه بدخولك. هذا يمكن تطبيق فقرة لا ضرر عليه بلا 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 حاجة إلى هذا الكلام كله. أنا ما قاعد نطبق على الدخول حتى نيجي نبحث بأن الدخول هل هو حق سمرة ثابت فيه مباشرة أو لا، هو من باب المقدمة لمتعلق شنو حقه. هذا البحث كله ما هو داعي له. ليش؟ لأن التطبيق يكون بلحاظ نفس الاستئذان. الاستئذان عند إرادة الدخول هذا واجب يحرم تركه. ليش يحرم تركه؟ لأن ترك الاستئذان فيه ضرر، وكل وضوح ترك الاستئذان فيه ضرر بالنسبة إلى الأنصاري، فيه ضرر بالنسبة إلى الأنصاري. فإذا ترك الاستئذان فيه ضرر هذا جواز الترك يرتفع ويثبت مكلش محله حرمة ترك الاستئذان، أو بعبارة أخرى نقدر نقول وجوب شنو؟ وجوب الاستئذان. ترك الاستئذان ضرري، فطبق لا ضرر عليه، فنرفع جواز ترك الاستئذان ويثبت محله ماذا؟ هو حرمة ترك الاستئذان ووجوب الاستئذان، أنه يجب عليه أن يستأذن. بعد هذا ما بي هاي حتى تدخل في هذا البحث أن الدخول مقدمة أو لا، أن الحق تعلق بماذا؟ بالدخول مباشرة، وأنه إذا تعلق بالدخول مباشرة فالتزاحم يتم، وإذا تعلق بحفظ العذق وكان الدخول مقدمة فماكو تزاحم بينهما. هذا كله ماكو داعي له. لماذا؟ لأن الكلام طبق على نفس الاستئذان عند إرادة الدخول. الاستئذان عند إرادة الدخول تركه ضرري، إذن لا بد منه، إذن هو يكون واجب يحرم تركه. هذا التطبيق ما بي مشكلة، لا بي تزاحم ولا بي أي شيء آخر. هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الأول الذي أورد على القاعدة بلحاظ تطبيق القاعدة على الأمر بقلع النخلة. هذا كل الكلام كان في هذا. الآن ننتقل للإشكال الثاني. الإشكال الثاني أنه في بعض الروايات طبقت قاعدة لا ضرر على مسألة الشفعة. على مسألة الشفعة ومنع على هذا الأساس من ماذا؟ من بيع الشريك لحصته شنو؟ المشاعة، لحصته المشاعة، وثبت حق الشفعة لذاك الشريك الآخر باعتبار قاعدة ماذا؟ قاعدة لا ضرر. الإشكال يقول بأن هذا التطبيق مو واضح، مشكل هذا التطبيق، تطبيق القاعدة في مسألة الشفعة باعتبار أن بيع الشريك لحصته المشاعة مو دائما يكون ضرري. أكو عندنا شق هذا، كل شريك يبيع حصته المشاعة هذا البيع ضرري؟ مو دائما، في كثير من الأحوال لا يكون ضرريا، لا يكون ضرري، بل بعض الأحيان عدم البيع يكون ضرري. إذا كان الشريك الجديد هو شخص متدين مؤمن يحسن الجوار إلى آخره، قد يكون عدم البيع يكون ضرري. فمو دائما بيع الشريك لحصته المشاعة يكون ماذا؟ يكون ضرريا، وعلى تقدير أن يكون ضرري، على تقدير أن يكون باع لشخص ليس عنده التزام، شخص شرير، شخص مؤذي، لو فرضنا باعه على شخص من هذا القبيل، لكن هاي كون ضرري هذا يعني أشبه بال يعني هذا يكون أشبه بالمقدمة الإعدادية للضرر، مو من الأسباب التوليدية للضرر. واضح اللي أقوله؟ يعني الضرر ما يترتب على البيع مباشرة، هنا تتوسط جملة من شنو، من الأمور اللي منها الإرادة وسوء السريرة والشر اللي يتمتع به هذا الشخص إلى آخره. فيكون البيع من بيع الشريك لحصته المشاعة من الشخص الشرير مثلا، هذا أشبه بالمقدمة الإعدادية بالنسبة إلى شنو، إلى تحقق الضرر للشريك الأول، مو من الأسباب التوليدية، مو يعني ما يترتب الضرر مباشرة على من، على البيع، وإنما هناك مقدمات تتوسط بين البيع وبين ماذا، وبين تحقق الضرر في الخارج، فهو أشبه بالمقدمة الإعدادية. واضح لي أقوله؟ أولا أن البيع الشريك لحصته المشاعة ليس دائما ضرريا، وثانيا لو كان ضرري فالبيع بالنسبة إلى الضرر هو من قبيل المقدمات الإعدادية وليس من قبيل الأسباب التوليدية. وحينئذ يلزم من هذا التطبيق على مسألة الشفعة بعد الالتفات إلى هذا اللي قلناه، يلزم أمران. الأمر الأول يلزم أمران لا يمكن الالتزام بهما. الأمر الأول هو أنه لا تثبت الشفعة في موارد عدم ثبوت الضرر، في موارد عدم ترتب الضرر معناه ماكو شفعة، فلا بد أن نميز في بيع الشريك لحصته المشاعة بين أن نشوف يترتب الضرر أو لا يترتب الضرر. إذا ترتب الضرر نعطي الشفعة لمن، حق الشفعة للشريك الأول، أما إذا ما ترتب الضرر ما نعطي حق الشفعة للشريك الأول، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، وهذا ما لا يمكن الالتزام به بلا إشكال. حق الشفعة ثابت للشريك بمجرد أن يبيع ماذا، أن يبيع ذاك الشريك الآخر حصته ماذا، المشاعة، سواء ترتب الضرر أو لم يترتب شنو الضرر. بينما هذا الاستدلال بقاعدة لا ضرر قد يقال بأنه هذا ينتج هذه النتيجة، لأن قاعد نستدل بالقاعدة والمفروض أن بيع الشريك لحصته المشاعة ليس ضرريا دائما، قد يكون ضرري وقد لا يكون ضرري. في الحالات التي لا يكون فيها ضرريا ما نقدر نستدل بالقاعدة لإثبات حق الشفعة، فلا بد أن نمنعه من حق الشفعة، وهذا تفصيل لا يمكن الالتزام به. هذا واحد. الأمر الآخر هو أنه كن نلتزم بجريان القاعدة في كل الموارد التي يترتب فيها الضرر على معاملة، على معاملة، على عقد، وكانت المعاملة بالنسبة إلى ترتب الضرر بمثابة المقدمة الإعدادية مو بمثابة الأسباب الشنو التوليدية، مو شيء. كما إذا فرضنا هكذا مثلا كفر الشخص باع داره وترتب الضرر، كانت مقدمات مطوية بين بيع الدار وبين ترتب الضرر. افرض ابنه ما كان راضي بهذا البيع، انزعج وقام يسوي اعمال فيها ضرر وفيها اضرار، بالنتيجة ترتب الضرر على هذا البيع، لكن بمقدمات شنو، بمقدمات اخرى. يعني الضرر كان من المقدمات الإعدادية، أقول البيع كان من المقدمات الإعدادية لحصول الضرر، فكن نلتزم في هيك حالة بماذا، بتطبيق القاعدة على هذا البيع كما طبق في ماذا، فيما في 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 محل الكلام بالنسبة إلى مسألة الشفعة، بيع الشريك لحصته المشاعة هذا البيع إذا فرضنا أنه ترتب عليه الضرر، فترتب الضرر يكون بعد مقدمات مطوية بين البيع وبين تحقق الضرر في الخارج. فإذا طبقنا القاعدة في بيع في البيع في مسألة الشفعة، خل نطبقها في هذا المورد أيضا، إذا باع الشخص داره مو ما له علاقة بالشراء، باع داره وترتب الضرر لأي سبب كان من الأسباب، ترتب الضرر مع وجود مقدمات مطوية بين البيع وبين ترتب الضرر. وشو الفرق؟ نقول بأنه إذا كانت القاعدة تشمل هذا النوع من الأضرار، هذا النوع من الأضرار التي يكون البيع بمثابة المقدمة الإعدادية لها، فلتثبت في محل الكلام أيضا، ولا بد من تطبيق حينئذ قاعدة على مثل هذا البيع. هذان وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام بأن هذا البيع باطل نطبق القاعدة عليه، أو مثلا ننفي لزومه لأنه ترتب الضرر بهذا النحو، بهذا النحو بحيث يكون من المقدمات الإعدادية البيع بالنسبة إلى تحقق الضرر. لا يمكن الالتزام بهذه الأمور، ولذا هذا الإشكال يكون هو الموجه في محل الكلام، أنه كيف يمكن تطبيق القاعدة في مسألة الشفعة.